بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. ما لنا ما لنا والخطوب تعدو علينا، كل يوم مفوقات نصولا، فكأنا للنائبات خلقنا، لا نرى للفرار عنها سبيلا. أنا جلد على نزول الرزايا، ولئن هدت الجبال نزولا، وإذا سامني الزمان اختبارا، وإذا سامني الزمان اختبارا لرزاياه، قلت صبرا جميلا، ما أرى صبري الجميل جميلا، إن تذكرت ما أصاب البتولا. فقدت أحمدا وناحا طويلا، وبكت حسرة وأبدت عويلا، لم يخلف خير النبيين فيهم غير بنت فجرعوها وبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. في نظرة يلقيها الإنسان يشترك فيها العقل والقلب والمشاعر على قضية الحكم في الإسلام، يلاحظ هناك دقة متناهية في الحكمة وعمق في أصل الفكرة والمنهج، وهذا الشيء نلاحظه في القرآن الكريم وفي سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنته في مدرسة أهل البيت. سنة الرسول وسيرته هي التي تشكل مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم. عندما نقول مدرسة أهل البيت ننطلق من هذا المنطلق، الرسول وأهل بيته. الآن أبين لكم ملاحظات ثلاث كمقدمة للبحث، ونحن نتناول هذا الموضوع. لاحظوا كيف، لأن هذه الملاحظات تجعلنا على مقربة من التفاعل والتعامل مع هذه المدرسة العظمى، مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. الملاحظة الأولى، لاحظوا في القرآن الكريم يتحدث عن داود النبي على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام في قصة معروفة. داود جالس في محرابه في يوم احتجابه عن الناس، عند يوم يحتجب فيه عن الناس، الحرس على الباب فلا يدخل عليه أحد، هذه خصوصية له. يفاجأ برجلين تسلقا جدار الحجرة التي هو فيها ونزلا عليه المحراب، ففزع منهما، لأنه يوم احتجابه وجود حراس موجودين على الباب، يفاجأ بدخول شخصين وما دخلا من الباب الطبيعي، إنما تسلق الجدار، تسلق المحراب، ففزع داود منهم. يعني واحد يعود لبشريته، الإنسان عنده أحاسيس، شوف الوضع غير طبيعي يفزع. قال لا تخف، يقولان لداود لا تخف، يعني ما عندنا سوء معك، إنما نحن عندنا قضية وجئنا نطرحها عليك، نحن خصمان، هذا خصم وهذا خصم. داود التفت إليهما، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء السبيل. اسمع، إن هذا أخي الآن المتكلم الأول متكلم، الثاني ساكت ما يحكي، يقول لداود إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. يصير 9 قراءة ويصير 99 نعجة، وأنا عندي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها أي اجعلها كفلي من نصيبي، فأخذها مني ضمها إلى نعاجه وعزني في الخطاب، خطاب أقوى مني، ما أعطاني مجال أني أنا أدافع عن نفسي. هذا المتكلم يقول، يقول هذا عنده 99 نعجة وأنا واحدة. الآن الظاهر أنه قضية واضحة، يعني هذا فقير مسكين عنده نعجة واحدة وهذا 99 وأخذ من هذا النعجة. فداود قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. الآن تأملوا، المدعي في العادة عليه البينة، على المدعي البينة، المدعى عليه ينظر المسألة، القاضي الحاكم يطالب المدعي بالبينة، فداود عجل بالحكم لهذا على ظاهر أنه على الظاهر هو مظلوم صاحب النعجة الواحدة، فقال له لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. الله سبحانه وتعالى قال يا داود لماذا تعجلت بالحكم؟ لماذا لم تسأل المدعي عن البينة ثم تسأل المدعى عليه؟ تقول أنت ماذا تقول في القضية؟ تسمع هذا وتسمع هذا، فكيف أنت؟ وهذا داود الله يخاطبه يقول يا داود إنا جعلناك في الأرض خليفة. اتأملوا العبارة حبيبي، وهو معصوم وما يخطئ، لكن هذه القضية لاحظوها، اتصور الحكم في الإسلام ماذا يعني، اتصور القضاء في الإسلام، اتصور القاضي كيف يتحدث مع المدعي والمدعى عليه. لاحظوا الآن أين نذهب معكم بها، اتأملوا العبارة. فظن داود وأنما فتناه، هذا امتحان يعني، كان ظن يعني اعتقد، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، قال رب اغفر لي. الآن لاحظوا هذه الصورة عندما تأخذها من أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وخصوصا من الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، تلاحظ كيف ينطلق معك في أجواء الحكم في الإسلام، في أجواء حقوق الإنسان، في أجواء حق إبداء الرأي. تلاحظ كيف لك حق أن تبدي رأيك، أن تدافع عن نفسك، أن تقول لا أنا ما صنعت هذا، على الآخر عليه البينة أيضا تأتي. فجاءت المدارس، مدارس العامة لهذه القصة، قالوا أن داود كان يصلي بالمحراب، فدخل عليه إبليس، اسمع، فدخل عليه إبليس بصورة طير طائر، ثم انتقل هذا الطير، نظر داود إلى الطير وهو يصلي فقطع صلاته وراح يلهث وراء الطير، وصل الطير إلى السطح، صعد داود على السطح ينظر إلى الطير، وقع الطير في بيت أوريا ابن حنان قائد القوات المسلحة عند داود، فدخل داود في البيت فوقع بصره على زوجة أوريا ابن حنان وهي تختسل فهواها بقلبه، فأرسل هاي المدارس اللي تقرأ في التفسير من غير أهل البيت تقع بهذه المطبات. اسمع، يقول فأرسل إلى صاحبه في جبهة القتال أن قدم أوريا ابن حنان أمام التابوت، التابوت يعني الجبهة القتال اللي قاتلون عليه، حتى يقتل فتبقى زوجته أرملة يتزوجها داود. فقدمه فلم يقتل فغضب داود فأرسل عليه مرة ثانية قدم أوريا ابن حنان كما قلت لك، فقدمه فقتل فانتهت عدتها فتزوجها داود. ألقيت هذه الكلمة على الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه في مجلس عام في خراسان، فالإمام ضرب وجهه، الإمام الرضا ضرب جبهته بيده وقال الله أكبر، نسبتم نبي من الأنبياء إلى التهاون بالصلاة ثم إلى الفاحشة ثم إلى القتل، ثلاث تهم جعلتم عليه وهو نبي. أنا فقط أريدكم تعرفون أحبابي لماذا نحن نلتزم بمدرسة أهل البيت، فقط هذا المعنى لازم تعرفوه. وهذه القصة موجودة في جل كتب التفسير، وكل كتب التفسير التي لا علاقة لها بأهل البيت تلاحظون هذه القصة موجودة فيها، موجودة فيها. لماذا؟ يعني لاحظوا المسألة أحبابي، من هنا تبدأ القضية معاكم. الإمام الرضا يأخذ يده يصك جبهته بيده ويقول الله أكبر، نبي من أنبياء الله نسبتم إليه التهاون بالصلاة فقطع صلاته، والفاحشة أنه ألقى نظر على زوجة أوريا، والقتل يعني تهاون بالصلاة وفاحشة وقتل، ثلاث جرائم كبرى تنسبوها إلى نبي من أنبياء الله، وهي بكتب التفسير موجودة. قال فما الخبر يا ابن رسول الله؟ قال الخبر هذا كما قصه الله تبارك وتعالى، داود دخل عليه ملكان من الملائكة بصورة رجلين وقال له هذه القضية، فلأنه عجل بالحكم إلى المظلوم، لأن على الظاهر هذا صاحب النعجة مظلوم، عنده نعجة واحدة أنثى الظأن، وذاك أخوه أو صاحبه عنده 99 نعجة وأخذ النعجة الواحدة معهم، فظاهر الحكم هذا مظلوم، فداود عجل بالحكم للمظلوم. الله قال له لازم ما تعجل بالحكم، تنتظر تطلب البينة من المدعي وتسأل المدعى عليه ماذا تقول، فأنت ما قلت هذا الكلام، أما أنه هذا فليس له صحة. قال فكيف هو تزوج؟ قال لأنه كان في السابق في عصر داود المرأة إذا مات زوجها عنها لا تتزوج أبدا، فأراد الله أن يكسر هذه الحالة الاجتماعية. وأوريا ابن حنان كان في الجبهة وقتل، أو أنه رجع في بعض الروايات وبقي في البيت مريضا من الجراح التي أصابته في الجبهة فمات منها، المهم استشهد، فبقيت زوجته أخذت العدة. بعد انقضاء العدة داود تزوجها ليكسر الحالة الاجتماعية التي فيها ضرر وظلم على المرأة، المرأة إذا مات زوجها لا تتزوج، كيف يعني لها حق أنها تتزوج؟ الآن لاحظوا أحبابي، شوفوا الملاحظة الثانية. الملاحظة الثانية، داود نفسه يريد أن يبين للعالم أن الوصي من بعده هو ولده سليمان، يريد يبين هذا الحكم. الآن كيف يبينه؟ جالس، دخل عليه اثنان أيضا رجلان، لكن هذه المرة رجلان من عامة الناس، واحد صاحب غنم وواحد صاحب بستان، دخلوا على داود وسليمان موجود عنده. القضية كلها، لاحظ الحكم، دقة الحكم، لاحظوا القضية، أن صاحب البستان صاحب الكرم عنده بستان كبير أو كبيرة، تقول كبير وكبيرة، حديقة غناء فيها ما لذ وطاب، فيها عناقيد العنب وفيها كل شيء. صاحب الغنم هد غنمه في الليل، فالغنم جاءت في الليل ووقعت على الكرم، على بستان هذا الرجل، فأكلت الكرم كله، غنم كثيرة يعني بالآلاف. الآن لاحظوا المسألة كيف. القرآن الكريم يبين لك هذه الملاحظة في سورة الأنبياء من خلال مدرسة أهل البيت، يقول وداود وسليمان، يعني اذكر يا رسول الله اذكر داود وسليمان، اذكرهم للناس للعالم حتى يعرفوا ويتعلموا قضية الحكم ودقة الحكم في الإسلام. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، الحرث يعني الزرع، إذ نفشت فيه، النفش هو مجيء الغنم في الليل، هذا يقال له نفش. لما يقول نفشت، شوف اللغة العربية لغة عميقة جدا جدا عميقة اللغة العربية، من خلال الفعل أنت تعرف الصورة والحالة اللي موجودة، تختلف عن لغات العالم. لغات العالم يمكن في فعل واحد يعطى لكل الكائنات، الصوت مثلا يعطى لكل الطيور والحيوانات والكائنات، لكن في اللغة العربية كل طائر لصوته اسم خاص. كل طائر من الطيور، لعشون زقزقة العصافير، تغريد البلابل، صح ولا مو صحيح، هديل الحمام، بغام الغزال، لاحظ صهيل الخيل، وبآلاف الأمثلة. الآن ما أقدر كلها أجيب لك إياها لأن نطلع من الموضوع. فدائما الحل لما يأتي الفعل يبين لك الحالة، من خلال الفعل يبين لك الحالة. السيدة فاطمة الصغرى سلام الله عليها بنت الإمام الحسين، لما كانت في الكوفة وهي مسبية، فسمعت رجلا من بني أمية يفتخر بقتل الحسين، فأجابته وهي على ناقتها، خطبت تلك الخطبة التي هزت القلوب والعروش. وبعدين التفتت إلى هذا، قالت افتخرت بقتل قوم زكاهم الله، فاكظم وقعي كما أقعى أبوك. لاحظوا الإقعاء فعل خاص بالكلب. فالسيدة سلام الله عليها، رغم أن الله في القرآن الكريم يقول مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، لكن السيدة فاطمة الصغرى بدل أن تشتم هذا الرجل أمام العالم، تعطيه من خلال الفعل، تقول فاكظم وقعك كما أقعى أبوك، بفيك أيها القائل الكثكث والأثلب، يعني الحجر الشرس وحسك السعدان بفمك، وتقول له فاكظم وقعك. شو هالبلاغة هذه حبيبي؟ بلاغة أهل البيت، ويا فاطمة الصغرى روحي لها الفداء. فالآن نفشت فيه غنم القوم، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. الحكم اللي موجود من آدم إلى داود أنه إذا نفشت غنم في كرم، فرقاب الغنم، رؤوس الغنم لصاحب الكرم. الآن الحكم تغير، داود قال هذا الحكم، فقام سليمان قال يا نبي الله أرى أن الأمر غير ذلك. هو نفس الشيء، شوف داود نفس الحكم اللي موجود من الله، سليمان أخذ جانب آخر في القضية، لذلك الله يقول ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. لاحظ الدقة وين. سليمان قال يا نبي الله أرى الحكم غير، قال ما هو؟ قال صاحب الزرع، انظر هل أكلت الغنم زرعه الفرع والأصل أم أكلت الفروع وتركت الأصول. لاحظوا لا الأصول موجودة. قال إذن صاحب الزرع يأخذ الغنم لحول كامل، لسنة كاملة، ينتفع بأصوافها وأوبارها وحليبها وكل شيء منها وأولادها، وصاحب الغنم يأخذ الكرم البستان يصلحه خلال العام. فإذا دار العام، دارت السنة، صاحب الكرم يأخذ كرمه بستانه، وصاحب الغنم ترجع إليه أغنامه. يكون إحنا إذا أعطينا الغنم إلى صاحب الكرم، إلى صاحب البستان، واحد من هؤلاء عطلنا عن العمل، وهذا نوع من البطالة يصير. شوف القضية وين تروح، إلى أي معنى. فداود يريد أن يظهر، يعني هذا الحكم أيضا موجود عند داود، لكنه أراد أن يظهر عظمة سليمان، لأن سليمان وصي داود. لذلك يقول: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. الآن هذه الملاحظة الثانية. شوف الملاحظة الثالثة أحبتي عن دقة الحكم. لاحظوا أمير المؤمنين سلام الله عليه في كتابه لمالك الأشتر النخعي لما أرسله إلى مصر يبين له هذه الحقائق. يقول لمالك الأشتر، يقول له: وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم والحنان لهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تختنم أكلهم أو أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هذا صورة رائعة للحاكم الإسلامي اللي هو من قبل الإمام المعصوم. هكذا يبدأ، ثم يرسم له طريق: نظام الاقتصاد، النظام السياسي، النظام الثقافي، النظام العلمي، المناهج التربوية، كلها موجودة في كتاب مالك الأشتر، كتاب الإمام علي سلام الله عليه لمالك الأشتر حينما أرسله إلى مصر. يقول: جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. اتأمل العبارة: جباية الخراج الاقتصاد، جهاد العدو السياسة لتوفير الأمن وطمأنينة للناس، وإلا الحياة تتحول إلى فوضى. بعد ذلك استصلاح الأهل قبل عمارة البلاد، الثقافة والتربية للناس، استصلاح معاشهم. وما قال إصلاح أهلها، قال استصلاح، يعني الإصلاح نقله إلى الاستفعال، وهذه في حالة معينة، أنه بين الحاكم والشعب، بين الرعية والوالي، يكون هناك حالة تعاون. أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، وأيم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه، ولأقودن الظالم بخزامته حتى أورده منهل الحق وإن كان كارها. إذن المسألة لاحظها، المسألة هذه: أمير المؤمنين يمر في السوق في الكوفة فيرى امرأة واقفة، هذه مع الملاحظة الثالثة تنبهوا إلها أحبائي، فتاة واقفة تبكي، يقول لها: ما بالك بنية تبكين؟ قالت: أنا اشتريت تمرا من هذا التمار، البقال اللي عنده تمر، وذهبت إلى سيدي، يظهر هي مملوكة يعني، ذهبت إلى سيدي فرفض التمر، فأرجعت التمر بدرهمين، فأبى أن يرد التمر علي، أبى أن يأخذ التمر يرد المال، فأنا بقيت الآن أبكي لأني لا أستطيع أن أرجع إلى سيدي يضربني. الإمام أجا عند التمار، وتأملوا هذه أول دخول الإمام أمير المؤمنين إلى الكوفة، وبعض الناس ما يعرفه، الكوفة فيها خليط من البشر، لاحظتم؟ فما يعرفوه، لأنه قضية حكومة أهل البيت إذا أنت تتأملها تأخذك الدهشة. كيف كان يحكمون أمير المؤمنين سلام الله عليه بهذه الكيفية؟ ملابسه مثل ملابس بقية الناس، مثل ملابس سائر الناس، يذهب مع قنبر خادمه إلى المحل يبيع ثياب، قال: يا قنبر أريد ثوبين، ثوبا أجد من الآخر. هو يقول قنبر خادمه غلامه يمشي معه، فجاء إلى صاحب القماش سلم عليه، الرجل قال: وعليك السلام يا مولاي يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. الإمام ودعه، ما اشترى من عنده. فقنبر قال: سيدي ما اشترى، قال: لأنه عرفني فما راح ينتفع بالربح، راح يعطيني إياه بالسعر الكلفة، وأنا أريد أن أعطيه أرباح يربح. نذهب إلى شخص لا يعرفنا، فذهب إلى رجل آخر يبيع قماش، سلم عليه ذاك ما يعرفه، ما يعرف أنه هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله. قال وعليكم السلام ورحمة الله. قال عندك ثوبان أحدهما أجد من الآخر؟ قال نعم. استخرج ثوبين، واحد جديد أجد وواحد متوسط. الإمام أعطى الثوب الجديد الجديد لقنبر وهو شاب عمره 20 سنة، وأخذ الثوب اللي ما في جدة هو لبسه هناك، لبسه على ملابسه. وفي يعني شوف المسائل، هو هذا إذا تتصور أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني تتصور النور الجمال اللي في الكون كله، هذا الجمال اللي كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن نورهما واحد، نور النبي ونور أمير المؤمنين نور واحد. يقول وأنا من أحمدك الضوء من الضوء أو الذراع من العضد، والله لو تظاهرت العرب على قتالي ما وليت عنها. فهذا الجمال والنور، يأخذ هذا الثوب يشوف فيه طول الكم طويل، فقال لصاحب هذا أيضا خياط يكون، قال اقطعه، فقطعه. قال دعني أخيطه، قال المسألة أكبر من ذلك، أنا ما عندي وقت تخيط لي، لا أنا أطلع. قنبر يقول له سيدي أنت تصعد المنبر وتخطب ويليق بك هذا الثوب الجديد اللي أعطيتني إياه؟ قال نعم يا قنبر، ولكن أنت شاب ولك شره الشباب، تحب تلبس شيء جميل، وإني أستحي من الله أن أتفضل عليك أني ألبس أنا جديد وأنت تلبس شيء قديم. شوف حتى يعرفوا الشباب وين هم الآن في أي معنى. فالإمام جاء، هذه الفتاة واقفة، جاء عند التمار قال له أقلها يا صاحب التمر، هذه أقلها يعني أعطيها، خذ التمر وأعطيها الدرهمين. أخذ التمر الرجل، بعض الناس حمقة، هو أحمق يعني أساسا، واحد أحمق يحكي مع الناس بخشونة بغلظة. ليش تحكي بخشونة؟ لماذا تتكلم بخشونة؟ اتكلم بلطف، هي الكلمة تخرج منك، إذا خرجت لطيفة كانت صدقة لك، إذا خرجت الكلمة فيها غلظة وخشونة وجرحت الطرف المقابل، جرحت قلبه بكلمة، يمكن السهم الجارح والسيف الجارح والسكين الجارح يلتئم، لكن أحيانا اللسان إذا جرح القلب ما يلتئم حبيبي، ما يلتئم. تخلي هذا المظلوم منكسر قلبه الليل كله يبكي، ليش؟ دائما الإنسان يحاول خصوصا المؤمن، شوف المؤمن هكذا، ليس الإيمان هو كثرة الصلاة والصيام. لازم أذكر لك هاي الملاحظة وأعود إلى الإمام أمير المؤمنين، لأنه هذه قضايا مترابطة، أفكار مترابطة بعضها ببعض. رسول الله صلى الله عليه وسلم هاي ينقلها الإمام الصادق عن آبائه، عن أهل البيت، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى رسول الله. رواياتنا هكذا حبيبي، الروايات اللي تسمعها كلها عن أهل البيت، كل راوي يروي لك هو إمام معصوم سلام الله عليه. لاحظ هذا المعنى الكبير اللي تأخذه. فرسول الله يقول لأصحابه أيكم يلتفت، قال لأصحابه هذه الكلمة، قال أيكم يصوم الدهر كله؟ سلمان الفارسي المحمدي جالس قال أنا يا رسول الله. بعض الناس حاضرين من أصحاب النبي تعجب، سلمان يقول أنا، وإحنا شايفين يأكل كل يوم يأكل. الرسول قال وأيكم يحيي الليلة بالعبادة، يعني سلمان قال أنا يا رسول الله. واحد جالس عند النبي صار يتحرك يريد يقوم يتعارك، الضرب ويا سلمان، لأنه دائما يشوف سلمان يجي عنده أحيانا يشوفه نايم، والآن يقول للرسول أنا أحيي الليل بالعبادة. الرسول قال فأيكم يختم القرآن في اليوم مرة، يختم القرآن كله في اليوم مرة. أيضا سلمان قال أنا يا رسول الله. ما تشوف إلا هذا بعد ما تحمل قفز، قال يا رسول الله هذا سلمان فارسي ويريد يفتخر علينا وإحنا من قريش. قال ما على رسلك، أنى لك بمثل لقمان الحكيم، سلمان مثل لقمان الحكيم، هذا مستوى عظيم، شنو فارسي، شنو الكلام هذا الذي تقوله أنت؟ قال لأنه يقول، أنت تسأله يا رسول الله أنه من
يصوم الدهر كله،
يقول لك أنا أصوم وأنا رأيته يأكل.
وتقول من يحيي الليل كله بالعبادة، يقول أنا أحيي وأنا رأيته نائم
كم مرة.
وتقول من يختم القرآن كله في اليوم مرة، وسلمان يقول أنا، وأنا أشوف سلمان أكثر الأحيان يفكر وساكت ما يقرأ قرآن. قال سله يجبك، وجه سؤالك لسلمان. فقام هذا وجه سؤاله لسلمان، قال يا سلمان يا أبا عبد الله، ألست تزعم أنك تصوم الدهر كله؟ قال نعم. قال ولكني رأيتك تأكل في الأيام. قال ليس الأمر كما تذهب، ليس الأمر كما تذهب، أنا أصوم الثلاثة في الشهر، يوم 13 و14 و15 في كل شهر ذولا أصومهم، والحسنة بعشر أمثالها، 3 في 10 شو طلعون 30، وأصل شعبان بشهر رمضان، وهذا صوم الدهر سمعته من حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أصوم الدهر كله إذن. فيريد يعلمه، يقول له شنو هي المسألة، أنك تقعد بس صايم وتصلي وتركع وتسجد وأنت ما تعرف الحق من رسول الله؟ قال يا سلمان هذه قبلتها منك، لكن رسول الله قال أيكم يحيي الليل بالعبادة يحيي الليل كله، وأنت تقول أنا أحيي وأنا رأيتك أكثر من مرة نائم في الليل. قال ليس الأمر كما تذهب، ولكني سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من بات في فراشه على طهر توضأ ونام، بات وفراشه مسجد مسجد له، وأحكى أنما أحيا الليل بالعبادة، فأنا أنام على طهر دائما أتوضأ وأنام. وهذه عجيبة، إذا واحد ينام حقيقة على طهر ويقرأ سورة قل هو الله أحد أو بسم الله الرحمن الرحيم، على أن سلمان ما يقول قل هو الله أحد ولا بسم الله الرحمن، يقول فقط توضأ ونام، يكون فراشك مسجدا لك إلى أن تستيقظ، إلى أن تستيقظ. ولذلك في بعض الأخبار كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يقول كانوا على وضوء وعلى طهر لما ينامون. أما الإنسان إذا قرأ آخر آية في سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذه الآية توقظك لصلاة الليل، ثم يمتد منك عمود من نور إلى المسجد الحرام إلى الكعبة، وهذا العمود من النور الرسول صلى الله عليه وآله يقول إنه مليء ومشحون بملائكة كبار وعظام يستغفرون لك إلى أن تستيقظ لصلاة الصبح. تأمل العبارة، شوف سلمان وين راح يروح الآن، تأملوا مدرسة أهل البيت. الرجل قال ها الثالثة شلون راح تجاوب عليها، الثالثة أن الرسول يقول أيكم يختم القرآن في اليوم، وأنت تقول أنا أختمه في اليوم، وأنا بعيني بعيني هاتين أراك دائما صامتا، لأن أكثر عبادته كان التفكر والتأمل مثل أبي ذر الغفاري، لأن هذا اللي يحكي كثير ابتعد عنه، إذا رأيتم الرجل صموتا اقتربوا منه فإنه يلقن الحكمة. الإنسان دائما يحفظ لسانه، يفكر يتأمل يعطي وقت لفكره يخلو بنفسه، هذا الإنسان، ولا مو من الصبح لليل بس يحكي ويتكلم. قال فأنا رأيتك صامتا كيف تختم القرآن؟ قال ليس الأمر كما تذهب أنت، إني سمعت حبيبي رسول الله، اسمع هاي الجوهرة العظيمة لا تفوت من عندك، إني سمعت حبيبي رسول الله يقول لعلي أمير المؤمنين، والإمام علي كان جالس، يقول لعلي أمير المؤمنين يا علي إنما مثلك مثل قل هو الله أحد، من قرأها مرة كأنما قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرتين كأنما قرأ ثلثي القرآن. شوف ربط المسألة، الحديث أساسا من النبي على الإمام علي، وسلمان ما يذكر الحديث فقط يقول اللي يقرأ 3 مرات كأنما يختم القرآن، لا، يأتي بولاية أمير المؤمنين مع قراءة القرآن. شوف المنهج التربوي، هذا المنهج التربوي، وإلا آلاف الناس يقرؤون القرآن من الصباح إلى المساء. قال إني سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعلي أمير المؤمنين: يا علي، إنما مثلك مثل قل هو الله أحد، من قرأها مرة كأنما قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرتين كأنما قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها ثلاثا كأنما ختم القرآن. يا علي، فمن أحبك، اسمع العبارة، أنت هكذا مثل سورة قل هو الله أحد يا علي بن أبي طالب، فمن أحبك بقلبه فقط فكأنما ختم ثلثي القرآن، وأحبك بقلبه فقط فكأنما أخذ ثلث الإيمان. يا علي، الرسول يقول يا علي، ومن أحبك بقلبه ولسانه ونصرك بيده استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. مثل ما تقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات تكمل ختمة القرآن. اللي يحبك بثلاثة، ثلاثة تعرفهم وين؟ القلب واللسان واليد. القلب واللسان تظهر المحبة، واليد تنصره بها. إذا ساحت قتال ومعركة مع رسول الله ومع أهل البيت، أنت تجاهد مثل أصحاب الحسين يوم عاشوراء، لكن أحيانا أنت بيدك تحمل القلم وتنصر علي بن أبي طالب بقلمك، تكتب عنه، تكتب عن الرسول، تكتب عن أهل البيت، هذا أيضا نصر، هذا هو النصر. أتأمل العبارة كيف تأتي. فإذا أنا أختم أقرأ سورة قل هو الله أحد، ثم واصل سلمان قال: وقال له يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا، لو أن أهل الأرض أحبوك محبة أهل السماء لك لما عذب أحد في النار أبدا. لأنه قسيم النار والجنة. هذا المعنى الكبير للقضية. كيف الآن تأتي المسألة حبيبي؟ شوف، القلب واللسان واليد، هذول الثلاثة لاحظهم. الشيطان أيضا يأتي يلعب بهذه الثلاثة، يلعب باليد ويلعب باللسان ويلعب بالقلب، وتبدأ البدع والفتن، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة سبيلها إلى النار، يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا البلاء يأتي من هنا، عندما يفتح الإنسان قلبه ولسانه ويده للشيطان تبدأ البدع تنتشر في العالم. وإذا انتشرت البدع فعلى العلماء أن يظهروا علمهم، لأن رسول الله قال إذا ظهرت، صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا ظهرت البدع في أمتي فعلى العالم أن يظهر علمه، ليظهر العالم علمه وإلا فعليه لعنة الله. لأن نص في القرآن الكريم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أحيانا واحد يكتم، ولذلك الشيطان لما تأتون إلى منى وأنتم تذهبون إلى الحج، الله تبارك وتعالى يكتب لكم إن شاء الله اللي ما رايحين للحج، إذا دخلتم إلى منى ما هي الأعمال التي تقومون بها؟ من الأعمال اللي تقومون فيها الأضحية، صحيح، حلق الرأس، لكن في عمل ما تنسوا هذا العمل ثلاثة أيام يتكرر، وهو ضرب الجمرات، صح ولا مو صحيح؟ الجمار، الجمرة الكبرى، الجمرة الوسطى، والجمرة الصغرى. شو الجمار؟ يعني هاي رموز الشيطان، فأنت تضرب الشيطان، تضرب الشيطان. الجمرة الكبرى لها علاقة في القلب للمعاصي والكبائر والذنوب، الجمرة الوسطى لها علاقة باللسان، الجمرة الصغرى لها علاقة باليد، لأن الشيطان يأتي إليك بهذه المجالات الثلاث حبيبي، يجي ويدخل، وهذه البدع تكون. كان رجل في سالف الزمان، يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، فأراد أن يطلب الدنيا بالحلال فما تمكن، ما حصل على الدنيا بالحلال، فركض وراء الحرام، أراد أن يطلب الدنيا بالحرام أيضا ما تمكن ففشل، فبقي حائرا، قال لا بالحلال اجتني الدنيا ولا بالحرام. فدخل عليه إبليس لابس ملابس وشيخ وبيده عكازة، شيخ يعني طاعن في السن، قال له تعال أنت طلبت الدنيا في الحلال ما حصلت عليه، وطلبتها في الحرام ما حصلت عليها، والحل موجود عندي. قال الحل عندك؟ قال نعم، أنا أدلك على طريق الدنيا تأتيك والناس يركضون وراك. قال ما هو الطريق؟ قل لي بسرعة. قال البدعة، تشتغل بالبدعة، تبتدع دين أنت من عندك، تشكك بعقائد الناس، كل واحد يحكي تشكك بعقيدته، إذا واحد قال حديث قل هذا الحديث ضعيف سنده ضعيف، مثل ذاك اليوم اللي قالوا الكافي أحاديثه ضعيفة، قال إذا قمت بهذا العمل تأتين الدنيا، قال ليس فقط الدنيا، الدنيا وأتباع، بدعة بدعة، انطلق من هاللحظة لا تفكر. قال أنا حاضر، بس شلون الطريق؟ أعطاه الشيطان دينا جديدا، أعطاه إياه، والدين الجديد شنو؟ من نا ينطلق من عندك، تشوفه خلص يأتي إليك، يشكك في عقيدتك، يشكك في صلاتك، يشكك في إيمانك، يبدأ التشكيك، الشك يأتي، وسبحان الله الشك من جنود الجهل واليقين من جنود العقل. قام هذا، وإذا الدنيا انقلبت عليه، الأموال بالملايين، الأتباع يركضون وراء في كل مكان، يمشون معه، يهفون له بالمفاذي، ينشرون عنا الذباب لا حول ولا قوة. إلى أن تربت أجيال على هذه البدع والضلالات. صاحب البدعة طبعا يأتي من خلال الدين، لأن ما يأتي بعيد عن الدين، بعيد عن الدين ما حد يركض وراء، بس يأتي من خلال الدين، يجيب لك آية يفسرها على هواه، رواية على هواه، يشكك بهذا يشكك بذاك، يأتي إلى أعداء الإسلام، إلى أعداء العقيدة، يرفعهم أمامك، يلمع وجوههم بالأقمار الصناعية وبالمحطات الفضائية حتى تشوفهم أنت، أولادك صغار يطلعون يسمعون فيلم كامل عن الحجاج بن يوسف الثقفي، حجاج بن يوسف الثقفي هذه أخلاقه، هذا كذا، فيلم آخر عن يزيد بن معاوية، لاحظ كيف الأولاد كلهم يسمعون عن يزيد بن معاوية، عن عمر بن سعد، عمر بن سعد قاتل الإمام الحسين، تشوف واحد من الكتاب كاتب عنه أنه ثقة تابعي ثقة قتل الحسين بن علي سنة 61 للهجرة، هو كاتب عليه تابعي ثقة قتل الحسين وكاتب عنه أنه ثقة، شوف المسائل كيف. فهذا الرجل فكر، فوجد الأتباع كثيرين، الأموال كثيرة، قال ماذا صنعت أنا؟ هذا دين بدعة، هذا كله ضلال، الآن ماذا أصنع؟ يجب أن أتوب إلى الله. فإذا أذهب إلى الناس أقول لهم أنا كذاب، أنا صاحب بدعة، حتى الناس يعودون إلى الدين الحقيقي. اجي جمع الناس، قال يا ناس يا أصحابي أنا كذبت عليكم، هذا الدين ما إلى أصل، كله بدع. قالوا ها شكيت انت بهذا الدين، انت شكيت الان تريد، احنا هذا الحق اللي جيتنا فيه، الان انت تشك بالحق، اذا شكيت بالحق احنا نرجمك بالاحجار ونكسرك وننعل والدك. قال عجيب، شرد، اذا شرد من عندهم، وين يروح؟ قال ما فيها الا انه اتجه الى الله. تروح الى الله؟ انت شنو سارق اموال حتى تروح الرب العالمين ويسامحك، ولا الصلاة فاتت من عندك حتى الله يسامحك؟ أنت أضليت الناس، أنت آلاف الناس حشرتهم إلى جهنم، كيف الله يغفر لك؟ فجاء وركز وتدا عمود حديد، وجاء بسلسلة وربط السلسلة بالوتد وربطها بعنقه، ووقف قال أنا لا أحلها حتى يتوب الله علي، ووقف. فأوحى الله تبارك وتعالى إلى نبي من أنبيائه، قال له الله، يقول لذلك النبي، يقول له وعزتي وجلالي، لو أن هذا فلان اذهب إليه وقل له هذه الكلمة، قل له لو توسلت وبكيت ودعيت أنت دعوت حتى تنقطع أوصالك، هذا جسمك يتقطع من البكاء والدعاء، ما غفرت لك أبدا إلا أن تذهب وتعيد الذين أدخلتهم في النار، تعيدهم إلى الحياة؟ تقدر تعيدهم إلى الحياة؟ هؤلاء الذين ظليتهم أنت وجعلتهم في قعر جهنم الآن جاي تتوب، اسمح لي يا ربي، هل العالم دمرتهم؟ لذلك صاحب البدعة لا توبة له أبدا، أبدا ما إلى توبة، كل واحد تقبل منه التوبة إلا صاحب البدعة يكون لعين ومحل نزول اللعنة على رأسه. لذلك الرسول يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار، هذا شيء طبيعي. فلاحظوا أحبابي وين يأتي الشيطان، وين يأتي الشيطان؟ ها موسى ترك قومه، قال لهم أنا عندي موعد مع رب العالمين، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وعبروا الطريق، أنتم عبرتم مع موسى، يا بني إسرائيل عبرتم البحر، ضرب لكم البحر، اعبروا 12 عشيرة، 12 عشيرة، 12 قائمة فيهم، 12 قائمة، قالوا لموسى اضرب لنا البحر هكذا، افتح لنا فيه 12 طريقا ل12 قبيلة، نحن كل قبيلة تحتاج الى طريق. موسى ضرب لهم البحر، فتح 12 طريق. الان فرعون يلاحقهم، فرعون يلاحقهم، اعبروا، قالوا لا، هذه الجدران التي تفصل بين قبائلنا يجب أن تكون فيها منافذ ونوافذ، حتى يطل بعضنا على بعض، يمكن جماعة يغرقون من عندنا ما نعرفه. هذا الماء اللي تشوفه تحول، القرآن يقول تحول الماء كالطود العظيم، كل فرق كالطود العظيم كأنه جبل. فضربه موسى انفتح، يلا عبروا، عبروا، اجى فرعون وراكب الحصان، وقف شاف البحر مفتوح والأرض يابسة، حس بالخطر، جبرائيل أقبل على فرس، راكب فرس جميلة حلوة، حتى حصان فرعون يتبعها. الآن السامري اللي موجود مع موسى من العلماء، لكن الشيطان اجى عليه قال له يا سامري اليوم يومك، انظر انظر انظر، قال أين أنظر؟ قال يا سامري أنظر إلى الفرس اللي راكبها جبرائيل، تشوفه؟ قال إيه نعم، كان جبرائيل يرى في ذلك اليوم لإلقاء الحجة والمحنة، واحد يمكن ما يعرفه جبرائيل بس هذا يعرفه، السامري يعرفه هذا جبرائيل. قال أنظر يا سامري أنظر، نظر السامري إلى أثر جبرائيل، أثر الفرس يمشي على التراب، التراب يتحول إلى حياة، تصير في حياة من أقدام فرس جبرائيل. هذا قرآن حبيبي، قرآن، هذا قرآن، أنا أخاطب اللي يفهمون، وكلكم ما شاء الله عندكم فهم. إذا كان جبرائيل راكب فرس وفرسه يسحق على التراب، التراب يتحول إلى حياة، حياة، وجبرائيل خادم الحسين، جبرائيل ليلة مولد الحسين يهز مهده ويقول من مثلي وأنا خادم الحسين، فشوفوا الإمام الحسين شلون، شوف تراب كربلاء ماذا يعني، اللي الحسين مدفون في كربلاء ماذا يعني هذا التراب. ثم تحدث عن تراب المدينة المنورة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أقرأ الحديث حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، ثم اسأل المذاهب الإسلامية كلها أي تراب أفضل عندكم في المدارس الإسلامية، تراب مكة ولا المدينة، كلهم بكلمة واحدة يقولون تراب المدينة أفضل من تراب مكة. لماذا؟ قالوا لأن في المدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ورسول الله أفضل من الكعبة. حرمة المؤمن أحاديث موجودة في كتب الصحاح موجودة، حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة الكعبة، لأن الكعبة لحفظ حرمة المؤمن. فيقولون أن رسول الله حرمته أعظم وأفضل وأشرف من الكعبة، وهو في المدينة والملامس للأشرف أشرف، إذن تراب المدينة أفضل من تراب مكة. بالله عليكم يا أصحاب المدارس الإسلامية، وأنتم تذكرون حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه حسين مني وأنا من حسين، فهذا الحكم إذا نقلتموه إلى كربلاء ماذا يعني تراب كربلاء؟ إذا نقلتوه وأنتم فقهاء وأصحاب كلمة وأصحاب رأي، لماذا نأخذ الأمور على السطحية؟ هذا العمق العلمي ادرسوه جيدا حتى تأخذون النتائج وتشوفوها وتلاحظوها. فهذا جبرائيل على فرسه، الفرس تمشي، تراب، التراب اللي تحت أقدام فرس جبرائيل يتحول إلى حياة. الشيطان إجا للسامري قال له اليوم يومك، اليوم يومك، أنت عالم الآن ينفعك علمك، ماذا أصنع؟ قال أخذ، أخذ هذا التراب، أخذ. فصار يجمع التراب من تحت رجل فرس جبرائيل، فقبضت قبضة من أثر الرسول، هاي النص القرآن. تفهمون جماعة؟ إلى أن وصل إلى الضفة الثانية عبروا البحر، وموسى سلام الله عليه راح للميقات، السامري جمع الذهب اللي موجود عندهم، قال لهم أنا عالم عندكم، أعطوني الذهب أطلع لكم الآن بمعجزة. والشيطان وراه بدعة 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 الآن بدعة. أخذ الذهب والحلي، هو كان صايغ أيضا يشتغل بالصياغة، شلون؟ فصاغ منه عجلا، عجل كبير صاغ من عنده، وأخذ التراب ألقاه في بطن العجل. لما ألقاه في بطن العجل تراب حي، وإذا يسمعون أصوات تخرج من هذا العجل. ها شنو هذا؟ السامري قال هذا ربكم، أنا جبت لكم رب، الآن ليش تعبدون الله وتمشون وراء موسى؟ لأنه أعطاه أموال كثيرة. بالفعل هذا العجل، طاحوا على العجل، هذا يقبله وهذا كذا، أصوات. هارون صاح عليهم ويحكم ربكم الله ماذا صنعتم؟ أنت يا سامري أين علمك؟ ليش ما تحترم علمك؟ لماذا لا تحترم العلم اللي الله أعطاك إياه؟ لماذا تركته؟ لماذا ركضت وراء الدنيا؟ لماذا ركضت وراء الذهب؟ لماذا ضللت هؤلاء أضللتهم عن الطريق الصحيح؟ الله أوحى إلى موسى قال يا موسى إنا فتنا قومك من بعدك. فتنا يعني امتحان، الله ما يضل الناس. وأضلهم السامري. اجى موسى عليه لماذا صنعت هذا؟ أنت كنت معي. قال صنعت. الآن ما إلي توبة؟ قال التوبة بعد أن أسقطت هؤلاء عشرات الألوف ذهبوا إلى النار، بعد أن أضللتهم عن الطريق. نحن نريد إنقاذهم أحبتي، نريد إنقاذ الناس. شوف المسألة كيف. في زيارة الإمام الحسين الإمام الصادق سلام الله عليه يخاطب رب العالمين، يقول عن الحسين أنه بذل مهجته فيك يا ربي. الحسين لماذا؟ الإمام الصادق يقول ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. هذه هدف الإمام الحسين اللي تعرفه أنت، حتى تعلم أعلن للعالم لماذا نحيي ذكرى الحسين وأهل البيت. الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق يقول في الزيارة الحسين قتل يا رب بذل فيك مهجته ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. الله أكبر. لماذا؟ لأنه سفينة نجاة. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، وأنت تحتاج مصباح، تحتاج إلى ضوء، لكن هذا الضوء إذا كنت أنت في البر فالضوء في البر ظلام البر يختلف عن ظلام البحر. ظلام البر يقتضي منك أن توجد ضوءا نورا فقط، فانوس مصباح، لكن ظلام البحر يستدعي وجود سفينة ومصباح. ليس فقط سفينة وحدها، ممكن تضيع السفينة من دون مصباح. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الحسين يقول رأيت مكتوبا عند يمين العرش ليلة الإسراء والمعراج إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. فترجعون إلى منى معي دقيقتين، بارك الله فيكم. شوف الجمرات اللي موجودة، هاي الكبرى ترميها لحفظ القلب من الذنوب الكبيرة، الوسطى ترميها لحفظ اللسان من المعاصي والذنوب، الصغرى ترميها لحفظ اليدين من الذنوب واللمم. ولذلك لما تقرأ قل أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برق المعوذتين، تقرأوهم تحفظوهم بارك الله فيهم، خصوصا للأطفال اقرأوهم بهالأيام هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، بعد ومن شر حاسد إذا حسد. هذا شيء واحد، قل أعوذ برب الفلق مرة واحدة الاستعاذة، بس مرة واحدة. لكن لما تجي إلى السورة، سورة الناس هي آخر سورة في القرآن، قل أعوذ برب الناس، هذه استعاذة أولى، ملك الناس استعاذة ثانية، إله الناس استعاذة ثالثة، ثلاث مرات. منين؟ من شر الوسواس الخناس، الشيطان. ثلاث مرات تستعيذ توافق وجود الجمرات الثلاث في منى، لأن الذي أنزل القرآن هو الذي أوجد الجمرات في منى وبين لك هذا شيء عملي وهذا شيء فكري في القرآن الكريم، فتتم كلمة الله صدقا وعدلا، صدقا في هذه السورة وعدلا عندما تقف وترمي الجمرات الثلاث. تأمل العبارة، شوف هذا المعنى الكبير الذي تقرأه، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، في حين سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق مرة واحدة. لكن لما تجي إلى الشيطان ثلاث مرات الاستعاذة، لأن إلها معنى للقلب واللسان واليد أحبتي، حتى نحفظ هذا المعنى الذي نتوجه به معكم أحبتي إلى أن نصل إلى رب العالمين. موسى قال للسامري ماذا صنعت؟ الآن نحرق هذا إلهك الذي ظلت عليه عاكفا ولنسفنه في اليم نسفا. لكن أنت يا سامري ما احترمت العلم وما احترمت المقام وقمت ببدعة وأضللت الناس تيهتهم، إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلف. في موعد مع رب العالمين ما راح يختلف، لكن بالدنيا يا سامري تعرف شنو راح يصيبك؟ قال ماذا يصيبني؟ قال تقول لا مساس، اللي يوصل عندك يحرقك وهو يحترق. أي رجل، أي امرأة، أي إنسان من أهلك، زوجتك، أولادك، أي واحد يقترب منك هو يحترق وأنت تحترق، لأنك أحرقت الناس بالنار، لأنك ظللت الناس. اقرأوا القرآن يا شباب، اقرأوا القرآن من مدرسة أهل البيت ولاحظوا هذا المعنى. قال اذهب فإن لك في الحياة أن تقول في الحياة لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. تصور الظالم حبيبي هكذا ينتهي الأمر؟ احنا لازلنا أحبتي لازلنا في الملاحظات، الوقت يمر بسرعة، لأن مدرسة أهل البيت عمق فكري، بحر من العلم والمعرفة. لذلك لما تأتي إلى القرآن يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات، هذول أهل البيت هؤلاء، وإقام الصلاة، أشهد أنك قد أقمت الصلاة، وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. الإمام تشوفه هكذا يعبد الله سبحانه وتعالى. لذلك لما رجع مع قنبر رأى هذه البنت واقفة عند التمار، نسيتوها ولا ما نسيتوها؟ بارك الله فيكم، أنا أريد أفكاركم مرتبطة مع بعضها. فالإمام جاء إلى هذا التمار وقال له هذه الكلمة، قال أقلها يا عبد الله، هذه هي خادمة عند ناس وعندها درهمين اشترت بهما تمر، هذا أمير المؤمنين العملاق الذي إذا نزل الحرب تهتز الجبال والأقران منه، وإذا وقف يخطب العرش الملكوت يهتز من خطابه صلوات الله وسلامه عليه. حتى بعض الناس من المنافقين في مسجد الكوفة قالوا أن عليا يدبلج خطبه وخطاباته يهيئها، تعالوا نفاجئه اليوم قبل لا يصعد المنبر، عند المنبر نطلب منه أن يلقي خطبة عارية من النقطة ما فيها نقطة أبدا ويتحدث فيها عن أصول الدين كلها. قالوا تعالوا مسكنا الآن راح يطيح فيها. فإجا أبو حسين، روحي فداك يا سيدي، روحي فداك يا مولاي. أصحيح يا سيدي أنهم بدل أن يختلفوا إليك اختلفوا فيك؟ فمنهم من فقدوك وما وجدوك، ومنهم من وجدوك ثم فقدوك، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. قالوا له يا أمير المؤمنين، نريد خطبة الآن منك تتحدث فيها عن أصول الدين، عندنا ناس جاءوا من اليمن من البصرة من مناطق كبرى من المدينة وطرحوا معنا موضوع الأصول. قال أفعل إن شاء الله، سأفعل إن شاء الله. قالوا لا، نريدها خالية من النقطة كل الخطبة. قال لا بأس. صعد بأبي أمي وانطلق مثل البحر. أول الخطبة الحمد لله مالك الملك، والله قرأوها يمكن أكثر من 50 صفحة من أولها إلى آخرها ما فيها نقطة أبدا، ويتحدث فيها الإمام علي سلام الله عليه عن أدق القضايا في أصول الدين. فقالوا صلوا على محمد، عظيم. صار واحد يندس الثاني، قال ها، قال لا يمكن واحد من عندنا رايح ومخبر، وهذا الأعوج يبقى أعوج ما إلى علاج أبدا، يبقى هالشكل. قال زين ماذا نصنع؟ قال نفاجئه الآن عندما يريد أن يخطب العصر، نفاجئه بهالمكان. أنتوا لاحظوا ما في واحد راح عنده، لا، قال خلينا نتابعه. هاي الخطبة ما فيها نقطة، نقول له خطبة ما فيها ألف ألف. الآن الألف كيف يعني تستغني عن الألف؟ كيف تستغني عن النقطة؟ أنت في كل كلامك ما تستطيع. فجاءوا له يا أمير المؤمنين اسمح لنا يعني ممكن. قال ما عندكم؟ قالوا يا أمير المؤمنين لو حدثتنا عن خلافة الله في الأرض، خلافة الإنسان لله تبارك وتعالى، وتشبع هذا الموضوع أدلة نقسم عليك بحق رسول الله، لكن هذه المرة الخطبة عارية عن الألف، ما فيها ألف. ذيك الأولى ما فيها نقطة، الحمد لله مالك الملك أولها، الحمد لله مالك الملك. الثانية هذا الريد ما فيها ألف. قال الآن سأفعل. صعد على المنبر في صلاة العصر، هو يريد أن يتحدث بأبي أمي، لأنه الفتن تتلاطم في العالم الإسلامي، يريد يجمع الناس، يريد أن يوجههم إلى الله. بدأ خطبته التي ليس فيها ألف يا حبيبي، وقرأوها كلها. حمدت أولها، حمدت من عظمت منته وسبغت نعمته. والله لما تقرأوها يعني الجلد يقشعر، يتناول فيها أدق القضايا العلمية لكن من دون ألف، ما فيها ألف من أولها لآخرها، من أولها لآخر. فالآن الإمام سلام الله عليه وقف عند هذا التمار، قال له أقل هذه الفتاة، رد عليها الدراهم وخذ التمر. قام هذا الأحمق أخذ التمر ونثره بوجه الإمام في السوق. الإمام سكت ما حكى شيء. شوف عظمة القوي أنه يكون عنده حلم، عظمة القوة هذه برز الإيمان كله إلى الشرك كله. هذه القوة الجبارة عند علي بن أبي طالب من الله تبارك وتعالى، لكن ما يستخدمها إلا في الحق. ولذلك يتحدى العالم علي بن أبي طالب، يتحدى العالم أن يأخذ عليه مأخذ أنه ظلم نملة، نملة واحدة. يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبع، لو أعطيت الأقاليم السبعة تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت، وإن دنياكم هذه عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها، ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى. اتأملوا أحبابي القضية كيف. الإمام وقف على جانب في السوق، وقف ما حكى شيء. الآن هذه البنت صارت تبكي مسكينة، شافت التمر والفلوس راحت منها. الآن الموقف الحرج، مالك الأشتر جاء يمشي، رأى أمير المؤمنين واقف، وقف إلى جانبه مؤدب. مالك الأشتر وما أدراك ما مالك. عمار بن ياسر وقف إلى جانبه. المقداد بن الأسود الكندي، الأصبغ بن نباتة، محمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر كان من حواري علي بن أبي طالب، تأملوا العبارة. وقفوا الناس يشوفون مالك الأشتر رئيس القوات المسلحة الكبرى، يلاحظون عمار بن ياسر، يلاحظون محمد بن أبي بكر، يلاحظون هؤلاء واقفين مع الإمام. العالم كلها وقفت. فصاحب الدكان طلع هالشكل، شاف العالم واقفة، سأل واحد قال له شنو ماذا حدث زحمة هذه؟ قال ويلك هذا أمير المؤمنين علي واقف. قال سواد وجهي، وين علي بن أبي طالب؟ قالوا هذا الإمام علي، هذا اللي واقف إلى جانب مال. قال هذا اللي أنا دفعت هالشكل ونثرت التمر في وجهه. قالوا ماذا صنعت أنت، نثرت التمر في وجه أمير المؤمنين؟ قال لي والله ما أدري، أسا أنا شلون أتخلص. صاح لهذه البنت، أعطاها الدرهمين رضاها، وإجى الإمام يقبل يديه ورجله، سيدي أنا أرجعت لها المال وأنا أعتذر إلى الله وإليك، اسمح لي مولاي والله ما عرفتك. ثم قال سيدي هل أنت راض عني، هل أنت راض عني يا مولاي؟ الإمام قال له هذه الكلمة، قال ما أرضاني عنك إن أنت أرضيت الناس عن نفسك. تريدني أرضى عنك؟ ها؟ اجعل الناس يرضون عنك في الحق، وإلا رضا الناس غاية لا تدرك، لكن في الحق لا تظلم أحد، لا تتجاوز الحدود، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. اسمع هذا المعنى الكبير أحبتي. وإذا أمير المؤمنين يقول هذه الكلمة، ما أرضاني عنك إن أنت أرضيت الناس عن نفسك. هذا الحاكم وهذه الرعية وهذه صورة الحكم في الإسلام من مدرسة أهل البيت من علي أمير المؤمنين، والأمثلة التي ضربتها لكم أحبتي. لذلك يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. المودة وليس الطاعة فقط، صحيح في أطيع الله وأطيع الرسول، المودة معناها الطاعة زائدا الحب، الحب والطاعة. أنت ممكن تطيع الملك ولكنك لا تحبه، تمقته، تكرهه لأنه ظالم، فلا يقال لك أنت مطيع. أو أنك تحب الملك إذا كان عادلا ورحيما ورؤوفا وطيبا، تحب الملك، تحبه، شوف عنده عدالة، يرعى الناس، يحافظ على حقوقهم. لكن هذا الحب من دون طاعة، تحب الملك ولا تطيعه، فما قيمته؟ ما إلى قيمة. المطلوب في أهل البيت أحبتي المودة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والعجيب في هذه الآية، الله ما يطلب حب النبي لأن حب النبي محفوظ، لا، يقول أهل البيت فقط. قل لا أسألكم، لأنك إذا أردت أن تبين حبك لرسول الله يجب أن تحب فاطمة، تحب علي بن أبي طالب، تحب الحسن، تحب الحسين، تحب أهل البيت. حتى يكون هذا المعنى الكبير أمامك. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لذلك تشوف الرسول هكذا يجمع الحسن والحسين والزهراء وأمير المؤمنين وينظر إليهم ويبكي. لماذا تبكي يا رسول الله؟ قال لما تلقون من بعدي من أمتي، كأني بابنتي فاطمة فقد دخل الذل في بيتها، كأني بها وقد هتكت حرمتها، كأني بابنتي فاطمة وقد أسقط جنينها وعصرت بين الحائط والباب. هذا كلام الرسول يا جماعة، الرسول يقول هذا الكلام. ثم يتحدث عن علي بن أبي طالب يقول كأني بك يا علي وأنت تصلي لربك في مسجد الكوفة فينبعث أشقى هذه الأمة من الأولين والآخرين فيضربك على رأسك بالسيف وأنت ساجد لله. بعد الحسن كذلك أخذه يقبله، ولدي حسن كأني بك وقد سقيت السم مرارا يا نور عيني وقذفت بكبدك فطشت. ثم يأتي إلى الإمام الحسين يقبله في نحره يشمه في صدره. هذه قضية معروفة، الحسن والحسين كانا صبيين صغيرين، فرسول الله قبل الحسن بفمه وقبل الحسين بنحره، فرجع الحسين يبكي إلى أمه فاطمة تقول له ولدي حسين لماذا تبكي؟ قال جدي رسول الله قبل أخي بفمه وأنا ما قبلني بفمي، قبلني في نحري. الزهراء جاءت مع الحسين تسأل الرسول أبتاه قبلت ولدي الحسن بفمه لكن ولدي الحسين ما قبلت بفمه، قبلته بنحره وهو يبكي أبو علي. قال بني فاطمة عظم الله لك الأجر، أنا قبلته بمنحره لأنه يذبح، هذا الذي أنا أراه في ذريتي وفي أولادي. لذلك تجد الحوراء زينب تقف على مصرع أخيها الحسين تحرك جسده الطاهر تقول اللهم تقبل منا هذا القربان فداء لوجهك الكريم، ثم تتجه إلى المدينة ترفع صوتها تنادي يا جداه يا رسول الله صلى عليك ملائكة السماء، هذا حسين بالغرى محزوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى وإلى علي المرتضى وإلى محمد المصطفى وإلى علي المرتضى وإلى حمزة سيد الشهداء. ثم تخاطبه أبا عبد الله كلمني يا نور عيني أخي كلمني بحق أمنا فاطمة وأبينا علي. الحسين فتح عينه عظم الله لكم الأجر، رأى أخته زينب منحنية عليه تقبله مرة، هاي أم المصائب اللي يمر عليها الليل وتتهجد للصبح، تنام ما تنام للصبح تقرأ قرآن ودعاء بأبي وأمي. يا أبا الفضل يا باب الحوائج أقسم عليك بحق أختك زينب وبحق رقية اللي تركتها عطشانة ورحت عنها، التفت لهذه الأمة بدعائك إلى الله تبارك وتعالى أن الله يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. الإمام السجاد يقول رأيت عمتي زينب تصلي من جلوس وهي صاحبة صلاة الليل. الإمام الحسين يقول لها أخي زينب اذكريني بصلاة الليل، لا تنسيني بصلاة الليل. يقول السجاد سألتها عما تصلين من جلوس، قالت لا طاقة لي على القيام. يظهر من ذلك أنهم لما كانوا يوزعون طعام على أطفال الحسين على اليتامى قرص من خبز الشعير في 24 ساعة، الحوراء زينب كانت تأخذ حصتها من الطعام توزعها على أطفال أخيها الحسين، هكذا كانت بأبي أمي. لذلك تقول أخي كلمني يا نور عيني بحق أمنا فاطمة وأبينا علي إلا ما كلمتني مد الحسين يده، مسح الدم والتراب عن عينه، رآها منحنية عليه، تقبله مرة مرة، تقول كلمني. قال أخي زينب، اسمع كلمة الحسين، قال أخي زينب والله لقد كسرت قلبي وزدتيني كربا فوق كربي، أخي عودي إلى الخيمة واحفظي لي عيالي وأطفالي، يا أبا أنا بعيني لباري لك عيالك وبروحي لسجت لك أطفالك، يا أخوي الموت لا يرضى بدالك، رحنا تركنا فدالك أثار الولي ناس خيمة يفيع على ابناته وحريمة، أنا مشي وعثار بالمطاعين، مطاعين ياهو منكم حسين، لما نسمع زاد الونين، انا حسين يا زينب انا حسين. بارك الله فيكم. على هذه الدموع توجهوا للدعاء احبتي، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا 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 دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، 10 مرات يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. في صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح، الإمام الرضا سلام الله عليه يقول من قال 100 مرة بعد صلاة الصبح بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كان أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها. هذه الأشياء لا تنسوها أحباب، 100 مرة بعد الصلاة، لما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 100 مرة قل بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كما أنه يستحب ليلة الجمعة واحد يصلي صلاة الاستغاثة بصاحب العصر والزمان، روحي له الفداء اللي ما ننسى أبدا أبدا ما ننسى، وندعو له بالفرج، هو يوصينا يوصينا يقول اذكرونا بدعاء الفرج، ادعوا للإمام اللهم عجل فرج وليك. فهمت شلون؟ هكذا تدعي وتطلب من الله تبارك وتعالى أنك تقترب من إمامك يا حبيبي أكثر بقلبك وبمشاعرك وبحبك، تدفع عنه صدقة، تقرأ سورة ياسين والصافات الليلة تهديها للسيدة نرجس أم الإمام صاحب العصر والزمان. هذه قضايا والله تفتح الخير لكم أحبابي وتدفع البلاء عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم، دعاء الحفظ، واذكروا أهل العراق وياكم أحبابي، الله يدفع عنهم البلاء إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد
ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من أوليائك ورسلك يا رب العالمين اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين هذه أسماء تطهر القلوب أحبابي هاي الأسماء لما تذكرها على لسانك تدفع البلاء عنك تفتح لك أبواب خير في حياتك تفتح لك أبواب رزق طيب طاهر لاحظوها لاحظوا هذه الأسماء بجدية لاحظوها وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين الآن على وقفتكم هذه وعلى اتجاهكم نفسه أقرأ هذا المقطع الأخير بصوت عال وحزين بارك الله فيكم اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك صوتك اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أمات الجميع الفاتحة مع الصلوات